بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح المقدمة الكبرى للإمام السنوسي رحمه الله تعالى، ولا نزال نتمم الكلام عن صفات المعاني وأنها موجودة وأنها قائمة بذاته تعالى. اليوم نبين أنها واحدة، فليس لله تبارك وتعالى صفتان من نوع أو جنس واحد كقدرتين وإرادتين وعلمين، وإنما هي قدرة واحدة تعلقت بجميع الممكنات، وعلم واحد كشف الله به جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، وكذلك له إرادة واحدة خصص بها جميع الممكنات، وله حياة واحدة وسمع واحد وبصر واحد وكلام واحد تكلم به بكلام نفسي دل به على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. وهذا الآن ما نفصله وندلل عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
فصل في بيان أن صفاته تعالى واحدة.
أن صفاته عن صفات المعاني واحدة. نعم.
قال: يجب لهذه الصفات الوحدة، فتكون قدرة واحدة وإرادة واحدة وعلما واحدا وكذا ما بعدها.
تمام. يعني حياة واحدة، سمع واحد، بصر واحد، كلام واحد. قال في الجوهرة: ووحدة أوجب لها، أي للقدرة ولأمثالها من بقية صفات المعاني. نعم.
متعلقات الصفات.
نعم.
ويجب لها عدم النهاية في متعلقاتها، فتتعلق القدرة والإرادة بكل ممكن.
أخوانا، القدرة لها تعلق، يعني لها مجال عمل، لها يعني وظيفة. القدرة الآن وظيفتها الإيجاد والإعدام. الإرادة شأنها التخصيص، شأنها التخصيص يعني تحديد كل ممكن بما سيكون عليه من الصفات والمقادير والأزمنة والأمكنة وما شابه ذلك. العلم شأنه الكشف، يعني العلم يكشف الواجبات والجائزات والمستحيلات. السمع والبصر أيضا شأنهما الكشف، والكلام شأنه الدلالة. لذلك كل صفة من هذه الصفات لها شأن، لها وظيفة، فهذا يعني يقال له تعلق. فالتعلق ما هو؟ هو أن الصفة تطلب أمرا زائدا على قيامها بالذات، فهذه الصفات قائمة بذات الله تعالى، لكن مع كونها قائمة هي تطلب أمرا زائدا على قيامها بالذات. مثلا القدرة تطلب مقدورا لتوجده أو تعدمه، الإرادة تطلب ممكنا لتخصصه، العلم يطلب معلوما ليكشفه، السمع والبصر يطلبان مسموعا ومبصرا ليكشفانه أيضا ليكشفاه، والكلام أيضا يطلب الواجب والجائز والمستحيل ليدل عليه. إذا معناها نقول الممكنات، الواجبات، الجائزات والمستحيلات هي متعلقات لهذه الصفات، لكن كل صفة لها تعلق. نعم. والحياة طبعا صفة لا تعلق لها، لا تعلق لها. متعلقات الصفات هو أن لا نهاية لها، يعني معلومات الله عز وجل لا نهاية لها، مقدورات الله عز وجل التي هي تعلقات القدرة، متعلقات القدرة أيضا لا نهاية لها، الممكنات التي تخصصها الإرادة لا نهاية لها، المسموعات في حق سمع الله عز وجل أيضا لا نهاية لها، والمبصرات في حق بصر الله سبحانه أيضا لا نهاية لها، والمدلولات لكلام الله أيضا لا نهاية لها، كما قال في الجوهرة: وقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، بلا تناهي ما به تعلقت. نعم.
والعلم والكلام بجميع أقسام الحكم العقلي.
إذن نقول هذه التعلقات ثلاث أنواع: القدرة والإرادة تتعلقان بالممكنات، العلم والكلام يتعلقان بالواجب والجائز والمستحيل، السمع والبصر يتعلقان بالمسموعات والمبصرات، بالمسموعات والمبصرات. إذن معنى ذلك القدرة تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، الإرادة تتعلق بالممكنات تخصيصا، العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل كشفا، الكلام يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل دلالة، والسمع يتعلق بالمسموعات كشفا، والبصر يتعلق بالمبصرات أيضا كشفا. لكن الكشف الحاصل بصفة السمع يغاير الكشف الحاصل بصفة البصر، ويغاير الكشف الحاصل بالعلم. العلم شأنه الكشف، والسمع شأنه أيضا الكشف، وكذلك البصر. هل الكشف الحاصل بالعلم هو نفس الكشف الحاصل بصفة البصر؟ لا، هو كشف يعني مغاير لكشف العلم، لذلك لا تعدد في هذه الصفات. نعم.
والعلم والكلام جميع أقسام الحكم العقلي، وهو كل واجب وجائز ومستحيل.
الحكم العقلي ينقسم إلى الواجب والجائز والمستحيل، فالعلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، أما القدرة والإرادة تتعلق بإيش؟ بالممكنات فقط، فلا تعلق للقدرة لا بالواجب ولا بالمستحيل، لا بالواجب ولا بالمستحيل. نعم.
والسمع والبصر والإدراك على القول به،
صفة الإدراك هي قال بها بعض العلماء، قال بالجوهرة فهل له إدراك أو لا خلف، وعند قوم صح فيه الوقف. فهنا قال لك إن الإدراك إن أثبتناه صفة لله عز وجل يتعلق أيضا بالموجودات. نعم.
والسمع والبصر والإدراك على القول به بكل موجود،
وكل موجود أنيط للسمع به، كذا البصر إدراكه انقلابه، السمع والبصر والإدراك انقلابه يتعلق بإيش؟ بكل موجود. نعم.
أما عدم النهاية في متعلقاتها فلأنها لو اختصت،
لو اختصت
فأنها لو اختصت ببعض ما تصلح
فلأنها
له، فلأنها لو اختصت ببعض ما تصلح له لاستحال ما علم جوازه.
إيش لاستحال
ما علم جوازه؟
لا، ما علم جوازه، إيش علم؟
وافتقر إلى مخصص. ثم لا يقال،
يعني الآن إخواننا مثلا القدرة تتعلق بالممكنات، فلو أنها تعلقت ببعض الممكنات دون البعض، إذن معنى ذلك لصار هذا الشيء الذي هو ممكن صار مستحيلا، طالما القدرة ما تعلقت به إذا صار مستحيل، إذن بالتالي صار يحتاج إلى من يخصصه وإلى من يوجده، وهذا كلام مستحيل. كذلك العلم أيضا لو أنه تعلق ببعض المعلومات دون البعض لاحتاج إلى من يكشفه، إلى من يخصصه أيضا، وإلى من يعني يعطيه هذا العلم. لذلك تقول لا، إذا تعلقت القدرة بالممكنات فإن جميع الممكنات تدخل في حيز تعلق القدرة. كذلك العلم إذا تعلق بالواجب والجائز المستحيل فإن جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات تدخل في العلم، لا يخرج منها شيء. نعم.
لا يقال جاز التعلق بالجميع لكن منع منه مانع. قال لأننا نقول المانع انضاد الصفة لزم عدمها، وعدم القديم محال.
يعني رب قائل يقول إنه تعلق القدرة ببعض الممكنات جاز، هو أمر جائز، لكن وجد مانع منع من تعلق القدرة به. هذا إشكال. هل هذا المانع الإشكال صحيح؟ إنه لا. طب ليه؟ قال وذلك لأن هذا المانع الذي منع الصفة من التعلق بهذا الشيء إن كان مضادا للصفة يضاد القدرة يضاد العلم يضاد السمع، إذا معناها يلزم منه أن المانع موجود، إذا ضده وهو الصفة غير موجودة، فيلزم قدام فيلزم إيش أن الصفة غير موجودة، وهذا محال. ليش؟ الصفة ثبت أنها قديمة وواجبة. نعم.
وإلا فلا أثر له.
ليش؟ لهذا المانع المدعى وجوده.
وأيضا فالتعلق نفسي يستحيل أن يمنع منه مانع. والمانع في حقنا إنما منع وجود الصفة لتعددها بالنسبة إلينا، لدليل صحة ذهولنا عن أحد المعلومين مع بقاء الآخر لا تعلقها.
يعني إحنا في حقنا نقول هذا العلم في هذا الشيء موجود، في مسألة ثانية لا علم لي به، إذا معناها نقول هذا المانع الذي يمنع يعني علمنا ببعض الأشياء مع إمكان علمها، لكن أنا أقول لم يتحقق لي علم في هذه المسألة، فالمانع في حقنا أثر في نفي الصفة بالكلية، يعني ليس لي علم بهذه المسألة، أنا لي علم بمسألتين ثانية، أما ربنا عز وجل ليس هناك مانع يمنع من تعلق علمه بجميع المعلومات، ليس هناك مانع يمنع من تعلق القدرة بجميع المقدورات وهكذا. نعم.
تعلق نفسي أنه تعلق
نفسي. لنفس القدرة، يعني القدرة الإرادة يعني ينبغي أن تتعلق بالممكنات، لذا لا يمنع يعني وتعلقها مو أمر زائد عليها بل هي من نفس القدرة.
قال وأما دليل وحدتها فلأنها لو تعددت بتعدد متعلقاتها للزم دخول ما لا نهاية له عددا في الوجود وهو محال، وإلا لم يكن لبعض الأعداد ترجيح على بعض.
يعني لو كان كل معلوم بده علم مستقل، إنه كل معلوم بده علم وكل مقدور بده قدرة وكل مراد بده إرادة، لأنه صار إيش يعني تكثر في صفات الله سبحانه وتعالى غير داعي، ولا لزم أن كل علم جزئي هو أيضا مستقل إلى غيره، صار قدرة قادرة بس على إيش على هذا الفعل، أما الفعل الآخر بده قدرة ثانية والفعل بده قدرة ثالثة، وهذا المعلوم كشفه هذا العلم والمعلوم الآخر بده علم آخر وهكذا، هذا محال. نعم.
فتفتقر في تعيين بعضها إلى مخصص،
في تعيين بعض أعداد هذه الصفات، يعني صار عنا بدنا قدرات كثيرة جدا، طيب كم قدرة بدنا، قديش الأعداد كثير أو قليل وكذا، صار عنا بدنا مخصص يخصص بعض هذه الأعداد على بعض، وهذا كله محال.
وذلك نعم. يوجب حدوثها. وقد تبين وجود
احتياجها إلى المخصص يوجب أنها حادثة، إذا افتقر الشيء إلى مخصص إذن هو حادث. نعم.
وقد تبين وجوب قدمها. هذا خلف
أو هذا خلف، حقه أن يرمى هذا كلام خلف الظهر.
فتعين إذن وجوب وحدتها.
نعم.
قال فإن قلت مثلا العلم في حقنا متعدد بحسب تعدد متعلقاته،
هذا في حقنا. نعم.
وكذا غيره.
فلو قام وكذا غيره من باقي الصفات يعني متعدد بتعدد متعلقاته.
فلو قام العلم مثلا في حقه تعالى مقام علوم لجاز أن يقوم في حقه تعالى مقام القدرة والإرادة وسائر الصفات بجامع قيامه مقام صفات متغيرة، بل ويلزم عليه أن يجوز قيام ذاته مقام الصفات كلها، وذلك مما يأباه كل مسلم.
يعني الآن نقول في حقنا تعدد العلم لتعدد المعلوم، طيب ربنا تبارك وتعالى قلنا علم واحد مع أن المعلوم متعدد، إذن علم الله يغني عن علوم كثيرة في حقه، علمه واحد، يتعلق بكل هذه المعلومات. إذا معناها قام علمه مقام باقي العلوم. طيب يا ترى هل يلزم من ذلك جواز أن يقوم علمه مقام باقي الصفات، أن يكون علم مقام القدرة مقام الإرادة مقام السمع والبصر؟ طيب وهل يلزم أكثر من ذلك أن تكون ذاته أيضا قائمة مقام الصفات ومستغنية عنها؟ هذا كلام يريد. شو الجواب على ذلك؟
قال قلنا الفرق أن التغاير في العلوم الحادثة لأجل التغاير في المتعلق مع الاتحاد في النوع.
يعني الآن أنا لي علم بهذه المسألة وعلم آخر بهذه المسألة، علم ثالث بهذه المسألة الثالثة وهكذا، فيتعدد علمنا لتعدد المعلوم مع أن العلم نوع واحد، كل هذا علم 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 للنوع واحد. نعم.
فحيث فرضت الوحدة في العلم مثلا سال التغاير، أما العلم والقدرة وسائر الصفات فمتغايرة في حقائقها جنسا.
يعني الآن وجود علمين لله عز وجل محال للنوع واحد، أما وجود علم وقدرة وإرادة هذا جائز، بل هذا واجب. ليه؟ لأن الصفات متغايرة وأنواعها مختلفة، قدرة غير الإرادة غير العلم. نعم.
فلو قام بعضها مقام بعض لزم قلب الحقائق
وصارت القدرة علما والعلم قدرة، وهذا ما بيصير.
ولزم ما تقدم في مسألة سواد حلاوة. ثم قال فصل صفة الوحدانية.
نعم.
قال رحمه الله ثم نقول يجب لهذا الصانع أن يكون واحدا
سبحانه وتعالى،
إذ لو كان معه ثان للزم عجزهما.
شوفوا أخوانا، الوحدانية صفة لله عز وجل، اللي مروا معنا سابقا الآن قدرة وإرادة وعلم وحياة سمع بصر كلام، هذه كلها صفات يقال لها صفات معالم ويقال لها صفات حقيقية ويقال لها أيضا صفات الذات. ذكرنا أخواننا بعض الأبحاث فيها وختمنا بتعلقاتها، بس هناك مسألة ما أكدنا عليها، هي أن صفة الحياة لله تعالى لا تعلق لها بشيء، القدرة والإرادة تعلقهما بالممكنات، العلم والكلام تعلقهما بالواجب والجائز والمستحيل، السمع والبصر تعلقهما بالموجودات. وهنا مسألة جميلة، الإمام التفتازاني يقول إن السمع والبصر يتعلقان بالمسموعات، الإمام السنوسي هنا يقول بالموجودات. فقال العلماء إن يا ترى هل أراد التفتازاني المسموعات في حق الشيء المعتاد الآن أن السمع للأصوات والبصر للمبصرات، أم أنه أراد المسموعات الموجودات؟ قال إذا أراد التفتازاني بالمسموعات الموجودات فيكون موافقا للسنوسي، يعني يسمع الله كل موجود ويبصر كل موجود، سواء كان يسمع في حقنا أو لا يسمع، يبصر في حقنا أو لا يبصر، يعني يسمع كل موجود ويبصر كل موجود. وإذا أراد لا المسموع المعتاد سماعه فإنه يكون مخالفا لرأي السنوسي. ففي كل الأحوال الحياة لا تعلق لها، الحياة لا تعلق لها، بل هي صفة يصح لمن قامت به أن يكون موصوفا بصفات المعاني. إذا يعني الشيء إذا كان حيا صح أن يكون قادرا عالما سميعا بصيرا، إذن هي شرط عقلي لاتصاف الله تبارك وتعالى بصفات المعاني. الآن بعد ما أنهينا صفات المعاني الآن ننتقل إلى الوحدانية، والوحدانية هي صفة من الصفات السلبية. شوفوا أخواننا، الصفات تقسم إلى نفسية وإلى سلبية وإلى معان وإلى معنوية. صفة نفسية تدل على نفس الذات، صفة سلبية أي صفات نفي، صفات سلب صفات نفي، صفات سالبة أي نافية، تنفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق، تنفي عن الله معنى لا يليق. التعدد في حق الله جائز؟ لا. فالوحدانية ماذا يعني ما معناها؟ معناها نفي التعدد، فيقال لها صفات النفي لأنها تنفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق. وعندنا صفات معاني مر معنا ذكرها، وعندنا الصفات المعنوية أيضا مر معنا ذكرها. فالآن بدأ بصفتين الوحدانية. الوحدانية أخواننا هي أن تعتقد أن الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الأمر معنا في الصفات لأنها واحدة، هذا ذكرناها، وذكرنا أنها لا تعدد فيها. إذن معنى ذلك الوحدانية في الصفات ثابتة، بمعنى أنه لا تعدد في صفات الله سبحانه وتعالى، ليس له قدرتان، ليس له حلمان، ليس له إرادتان إلى آخره. ثم أيضا في ذات الله سبحانه وتعالى أيضا ما في تعدد. طيب يا ترى إذا أردنا أن ننفي التعدد شو نساوي؟ إذا أردنا أن نفرض إذا أن ننفي التعدد، نقول الله واحد لا شريك له. طيب إذا أردنا أن نبرهن على ذا شو نساوي؟ نفرض الشيء الذي عم نناقشه ونقول ماذا ينبني على ثبوته؟ ثبوته لو فرضناه يفضي إلى المحال، فنقول ما أدى إلى المحال فهو أيضا محال. فالتعدد في حقه تعالى لو ثبت لأدى إلى المحال، إذا ما أدى إليه وهو التعدد هو أيضا محال. فهذا أخوة يسموه إيش؟ من باب فرض النقيض، وذلك لنبين فساده. نعم.
قال يجب لهذا الصانع أن يكون واحدا.
نعم.
إذ لو كان معه ثان،
لو كان معه ثانين، يعني لو كان في إله ثاني. طيب هذا الفرض ماذا ينبني على ذلك؟ نعم.
للزم عجزهما أو عجز أحدهما عند الاختلاف،
وكلاهما باطل مستحيل. عجزهما محال وعجز أحدهما أيضا محال، فيلزم أنه لا ثاني له. لاحظوا، فرضنا الشيء المستحيل حتى نبرهن على أنه مستحيل. نعم.
وقهرهما أو قهر أحدهما عند الاتفاق واجب،
يعني يلزم عجزهما أو عجز أحدهما عند الاختلاف، وقهرهما أو قهر أحدهما عند الاتفاق، وذلك لأن الشيئين، نحكي عن حالنا أخواننا، أي اثنين الآن إذا يعني وضعت أمامهما شيء فإما أن يتفقا عليه وإما أن يختلفا، إما أن يتفقا وإما أن يختلفا. يعني الآن أخوان أي اثنين إنه هذا الشيء أمامك، هل تريد تحريكه أو لا؟ أحدهما قال نعم، الثاني قال لا، أي اختلفا. أو كلاهما قال نعم أريد تحريكه، أو كلاهما قال لا أريد تحريكه، اتفقا. ففي حال الاتفاق الاختلاف، في حال الاختلاف يثبت عجزهما أو عجز أحدهما، وفي حال الاتفاق يثبت قهرهما أو قهر أحدهما. والعجز والقهر في حق الله محال، إذن التعدد في حق الله محال. نعم.
ليش وصف الاتفاق بالواجب مع أنه جائز أن يختلف وجائز أن يختلف؟
نعيدها شوي.
لَلَزِمَ قَهْرُهُمَا أَوْ قَهْرُ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الْإِتِفَاقِ الْوَاجِبِ. لَلَزِمَ
قَبْلَهَا.
إِذْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ثَانٍ لَلَزِمَ عَجْزُهُمَا أَوْ عَجْزُ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الْإِخْتِلَافِ. وَقَهْرُهُمَا أَوْ قَهْرُ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الْإِتِفَاقِ الْوَاجِبِ. مع استحالة ما علم إمكانه لكل واحد باعتبار الانفراد.
إنه إيش؟ إنه الآن يعني أن يلزم إيش؟ قهرهما أو قهر أحدهما عند الاتفاق الواجب، بمعنى الثابت. ما أدري والله شو معناته هون، أني شو شارح أضحات؟
يعني عند الاتفاق الواجب على كل منهما أو على أحدهما.
يعني
إيه؟ وجب على كل واحد منهم موافقة الآخر.
إنه يعني القهار إذا وجب عليهما أن يتفقا، إذا وجب يعني إذا كان هناك من يوجب عليهما الاتفاق الواجب عليهما يعني. يا الله يجزيك الخير وضحك. نعم.
مع استحالة ما علم إمكانه لكل واحد باعتبار الانفراد.
مع أنه إيش؟ أنه هذا في حقه جائز وهذا في حقه جائز، يعني خلق زيد وعدم خلق زيد كلاهما جائز، فلو أن أحدهما اختار خلق زيد والثاني قال لا ما بدنا خلق زيد كلاهما ممكن، لكن نقول إيش؟ اجتماعهما أو إيجاب أحدهما عليه هذا أمر محال. نعم.
ونفي وجوب الوجود لكل واحد منهما للاستغناء بكل منهما عن كل منهما. فإن لم يجب اتفاقهما،
يعني الآن أخوانا لو فرضنا إلهين، إذا معناها كل إله استغنى عنه، والأساس في صفة الألوهية أن يفتقر إليه كل ما عداه. نعم.
فإن لم يجب اتفاقهما بل جاز،
ما قال قبل شوي الاتفاق الواجب، طب لو فرضنا اتفاق مو واجب بل هو جائز. نعم.
بل جاز اختلافهما لزم قبولهما العجز وعاد الأول.
إنه إيش؟ يعني إذا قلنا إن لا الاتفاق ليس واجبا بل هذا الجائز، إذا معناها يلزم من ذلك أن يكون كل منهم عاجزا أو أحدهما، فرجعنا إلى الإشكال الأول. نعم.
ويلزم أيضا في الاتفاق مطلقا العجز، لأن الفعل الواحد يستحيل عليه الانقسام.
الفعل الواحد الأثر بده مؤثر واحد، ويستحيل اجتماعه مؤثرين على أثر واحد. نعم.
فيتمانعان فيه.
يعني من يفعل الفعل هذا أم هذا؟ فإن فعلاه معا مستحيل، لأنه يفضي إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وإن فعلاه مرتبا لازم تحصيل الحاصل، يعني فعله هذا أولا ثم الثاني كرره نفسه، ما بيصير. ليه؟ الفعل الواحد لا يكون مرتين. نعم.
فيلزم عجزهما أو عجز أحدهما كما في الاختلاف.
نعم.
والعجز على الإله محال لأنه يضاد القدرة.
نعم.
فإن كان قديما لزم استحالة عدمه.
فإن كان العجز قديما، إن كان عجزه قديما إذن يعناها سيبقى عاجزا على الدوام.
فيجب أن لا يقدر هذا الإله على شيء دائما. وإن كان حادثا فضده هو القدرة القديمة، فيستحيل عدمها فلا يوجد العجز.
طبعا.
وأيضا فيستحيل اتصاف الإله بصفة حادثة. قال رحمه الله: فإن قلت فلما لا يجوز أن ينقسم العالم بينهما قسمين،
يعني هذا له دخل بالسماوات وهذا بالأراضين، ما هذا الدخل بالآخر، هذا كلام ممكن؟ نعم.
فيكون أحدهما قادرا على أحد القسمين والآخر على الآخر، فلا يلزم التمانع. قال: فالجواب أنه قد تقرر قبل استحالة التناهي في مقدورات الإله.
نعم.
قد تقرر قبل استحالة التناهي في مقدورات الإله ومراداته، فيستحيل هذا الفرض الذي ذكر في السؤال.
يعني الآن إذا قلنا الآن أن قدرته تنتهي بس في مجاله، إذا معناه صار إيش؟ مقدورات الله متناهية، وهذا كلام محال.
وأيضا في القسمان إن كانا معا في الجوهر لزم من تعلق القدرة ببعضها تعلقها بالجميع بالتماثل، فيلزم التمانع. وإن كان أحد القسمين الجوهرة والآخر الأعراض فذلك لا يعقل، إذ القدرة على إيجاد الجواهر لا تعقل بدون القدرة على أعراضها، وكذلك العكس بالتلازم الذي بينهما
بين الأعراض والأجسام.
ثم ذلك لا يدفع التمانع أيضا عندما يريد أحدهما أن يوجد الجواهر والآخر لا يريد أن يوجد عرضه،
أن يوجد
والآخر لا يريد أن يوجد عرضه،
عرض هذا الجسم. يعني كيف يكون جسم بلا عرض؟ أحدهما أراد إيجاد جسم والثاني ما بده العرب تبعه. إذا بالتالي وبينهما تلازم.
قال ويصح إثبات هذا العقد وهو الوحدانية بالدليل السمعي ومنعه بعض المحققين. قال وهو رأيي
إنه إيش لابد أن يستند ذلك على الدليل العقلي. الوحدانية صفة تثبت بالعقل لا بالنقل. نعم.
لأن ثبوت الصانع لا يتحقق بدونها.
ثبوت إيش
الصانع خالق صانع.
طيب فضل كمين.
لأن ثبوت الصانع لا يتحقق بدونها ولا أثر للدليل السمعي في ثبوت الصانع، فكذلك ما يتوقف عليه والله أعلم. ويصح أن يستدل على الوحدانية بما تقدم في وحدة الصفات، فنقول يلزم من تعدد الإله وجود ما لا نهاية له عددا إن تعدد بعدد الممكنات، والاحتياج إلى مخصص إن وقف دون ذلك.
يعني الآن إذا قلنا بالتعدد، طب كم إله؟ لا متناهي أم متناهي؟ إذا قلنا متناهي يا ترى كم العدد؟ صار بده مخصص، هذا كله محال.
وكلاهما محال. وبهذا الدليل بعينه، يعني دليل التمانع، يستدل على أنه جل وعلا هو الموجد لأفعال العباد ولا تأثير لقدرتهم الحادثة فيها، بل هي موجدة مقارنة لها.
بل هي موجودة مقارنة لها في الأفعال. يعني الآن أخوانا عندنا بحث أيضا من مسألة طويل البحث.
بعدين تعريف التثبت لله.
خلينا نقفون عند المسألة إن شاء الله قبلها. نقفون إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.